لما أرادت وصفك الشعراء أشمائل هاتيك أملألاه أشمائل هاتيك أملألاه نذرت فعم العالمين ضياء بشر ولكن في صفات كمل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد تسعد المرأة المسلمة باقتفاء أثر خير النساء نساء تربين في أجل البيوت بيت النبوة أعلى الله مكانتهن وأجل قدرهن ونزل القرآن بالثناء عليهن قال الله عز وجل يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن حلقتنا هذه بإذن الله تعالى تتناول شمائل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في بيته مع زوجاته أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن من خلال هذا التذكير اللطيف سنعرف أسماء أمهاتنا وأحوالهن وصفاتهن وكيف تعامل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم معهن كيف لا وهن زوجات مباركات ونساء عظيمات وقدوات جليلات فإليكم أيها الإخوة والأخوات تعريف ميسر عن أحوال تلك النساء العظيمات اللاتي ارتضاهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أزواجا له فهن زوجاته في الدنيا وفي الآخرة جميع من تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هن 13 نسوة ودخل بإحدى عشر وتوفي عن 9 ونظمها بعضهم فقال توفي رسول الله عن 9 نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب جويرية مع رملة ثم سودة 63 ذكرهن مهذب فالتسع المذكورة في هذه الأبيات هن اللاتي توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومات قبله صلى الله عليه وآله وسلم 2 خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة رضي الله عنهما فهؤلاء جميعا بنى بهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهن 11 زوجة 2 لم يدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهما وهما أسماء بنت النعمان الكندية تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعقد عليها لكن وجد بها بياضا فردها إلى أهلها ولم يدخل عليها والثانية عمرة بنت يزيد الكلابية وكانت حديثة عهد بكفر فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعاذت منه فردها إلى أهلها ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعاها فقالت إنا قوم نؤتى ولا نأتي فردها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهلها إذن سيكون تعريفنا نحن بالنساء اللاتي دخل بهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهن فقط أمهات المؤمنين وهن زوجاته في الدنيا والآخرة ونبدأ في الحديث بأمنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها المرأة العاقلة الحاذقة ذات الدين والنسب نشأت على التخلق بالفضائل والتحلي بالآداء والكرم خديجة اتصفت بالعفة والشرف كانت تدعى بين نساء مكة بالطاهرة، تزوجها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فكانت نعم الزوجة له، آوته بنفسها ومالها. كان صلى الله عليه وآله وسلم يأوي إليها ويبث إليها همومه، نزل عليه الوحي أول نزوله فرجع إليها يرجف فؤاده من هول ما رأى، وقال لخديجة: لقد خشيت على نفسي. فتلقته خديجة بقلب ثابت وقالت له: يا محمد، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لاح الإسلام في دارها، فكانت أول من آمن من هذه الأمة، حتى يقول ابن أثير رحمه الله: خديجة أول خلق الله إسلاما بإجماع المسلمين، لم يتقدمها رجل ولا امرأة. عظمت الشدائد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مطلع دعوته واشتد الإيذاء، فكانت خديجة له قلبا حانيا ورأيا ثاقبا، لا يسمع من الناس شيئا يكرهه ثم يرجع إليها إلا ثبتته وهونت عليه. زوجة عظيمة بارة بزوجها، وهي أم حنون. جميع أولاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خديجة، سوى إبراهيم بن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أدبها رفيع وخلقها جم، لم تراجع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يوما في الكلام، ولم تؤذه في خصام. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبريل فقال: بشرها ببيت في الجنة من قصب، أي لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب. حتى قال أحد العلماء رحمه الله: إنما بشرها ببيت في الجنة لأنها لم ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تتعبه يوما من الدهر، فلم تصخب عليه يوما ولم تؤذه أبدا. كانت راضية مرضية عند ربها. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: قال لي جبريل: إذا أتتك خديجة فقرأ عليها السلام من ربها ومني. قال ابن القيم رحمه الله: وهي فضيلة، أي أن الله تعالى يسلم عليها، هي فضيلة لا تعرف لامرأة سواها. أحبها الله وأحبتها الملائكة وأحبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إني رزقت حبها، أخرجه الإمام مسلم. كان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكرها أعلى شأنها وشكر صحبتها. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر خديجة لم يكن يسأم من ثناء عليها واستغفار لها. إنها خديجة سبقت نساء هذه الأمة في الخيرية والشرف. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير نسائها، أي في زمانها، مريم بنت عمران، وخير نسائها، أي من هذه الأمة، خديجة. صلحت في نفسها وأصلحت بيتها فجنت ثمرة جهدها، فأصبحت هي وابنتها خير نساء العالمين في الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية. كانت عظيمة في فؤاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يتزوج امرأة قبلها ولم يتزوج امرأة معها. يقول الذهبي رحمه الله: كانت عاقلة جليلة دينة مصونة كريمة من أهل الجنة، فرضي الله عنها. نأتي بعد ذلك إلى الزوجة الثانية، وهي سودة بنت زمعة. إنها سليمة القلب، وأول من تزوج بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاة خديجة، وانفردت به نحو من 3 سنين، كانت جليلة نبيلة، رزقت صفاء السريرة، وهي التي وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها. لماذا؟ رعاية لقلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحينما نطالع سيرتها العطرة نراها سيدة جمعت من الشمائل أكرمها ومن الخصال أنبلها، وقد ضمت إلى ذلك لطافة في المعشر ودعابة في الروح، مما جعلها تنجح في إذكاء السعادة والبهجة في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن قبيل ذلك ما أورده ابن سعد في الطبقات أنها صلت مرة خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تهجده، فثقلت عليها الصلاة، فلما أصبحت قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صليت خلفك البارحة فركعت بي حتى أمسكت أنفي مخافة أن يقطر الدم. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دعابتها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت تضحكه في بعض الأحيان. ولما حجت نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم تحج معهم، وقالت: قد حججت واعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنا أقعد في بيتي كما أمرني الله عز وجل. وظلت كذلك حتى توفيت 54 بالمدينة، وقد أوصت بيتها لعائشة رضي الله عنها. المرأة الثالثة من نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة بنت الصديق رضي الله عنها، سنتحدث عنها بعد أن نأخذ هذا الفاصل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بشر ولكن في صفات كمل، فكأنه قد صيغ كيف يشاء.
أحب فاطمة الزهراء فافتخرت، خير النساء وبرت طاهر العصبي. أحب فاطمة الزهراء فافتخرت، خير النساء وبرت طاهر العصبي.
ريحانتان أفاح الله عطرهما، في صدر أحمد في جد وفي لعبي. يا آل بيت رسول الله إنكم في قلب كل تقي حب محتسبي.
أحب فاطمة الزهراء فافتخرت، خير النساء وبرت طاهر العصبي.
إني أحبكم حبا لجدكم، وطاعة لرضا الرحمن في رغبي. صلى عليكم إله الكون فالتزمات، من ضمائرنا ترجو حسن منقلبي.
أحب فاطمة الزهراء
كل الصحابة ساداتي ومعتقدي، فهل علي بهذا القول من عاري.
بشر ولكن في صفات كمل، فكأنه قد صيغ كيف يشاء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا قبل الفاصل وقفنا عند سيرة عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين. عائشة في بيت الصدق والتقوى ولدت عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، نشأت في بيت الإيمان، فأمها صحابية، وأختها أسماء ذات النطاقين صحابية، أخوها صحابي، ووالدها صديق هذه الأمة. ترعرعت في بيت علم ودين، فأبوها كان علامة قريش ونسابها، منحها الله ذكاء متدفقا وحفظا ثاقبا، حتى يقول ابن كثير عليه رحمة الله: لم يكن في الأمم مثل عائشة في حفظها وعلمها وفصاحتها وعقلها، فاقت نساء جنسها في العلم والحكمة، رزقت في الفقه فهما وفي الشعر حفظا، وكانت لعلوم الشريعة وعاء. يقول الذهبي عليه رحمة الله: عائشة أفقه نساء الأمة على الإطلاق، ولا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل ولا في النساء مطلقا، امرأة أعلم منها. سمت على النساء بفضائلها وجميل عشرتها، حتى يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أحبها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان ليحب إلا طيبا. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: عائشة. قلت: فمن الرجال؟ قال: أبوها. أخرجه البخاري. لم يتزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكرا غيرها، ولا نزل الوحي في لحاف امرأة سواها، عفيفة في نفسها، عابدة لربها. والله تعالى يبتلي من عباده من يحب، والابتلاء على قدر الإيمان. رميت عائشة رضي الله عنها مع فضلها بهتانا في حادثة الإفك، وعمرها 12 عاما فقط. تقول عائشة: فبكيت حتى لا أكتحل بنوم، ولا يرقأ لي دمع، حتى ظن أبواي أن البكاء فالق كبدي. يقول ابن كثير رحمه الله: فغار الله لها وأنزل براءتها في 10 آيات تتلى على الزمان، فسمى ذكرها وعلى شأنها لتسمع عفافها وهي في صباها، فشهد الله لها بأنها من الطيبات، ووعدها بمغفرة ورزق كريم. لم تزل ساهرة على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تمرضه وتقوم بخدمته، حتى توفي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في بيتها وليلتها وبين سحرها ونحرها، فرضي الله عنها وأرضاها. نأتي بعد ذلك إلى ذكر سيرة وترجمة حفصة بنت عمر أم المؤمنين. إنها القوامة الصوامة، حفصة بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، نشأت في بيت نصرة الدين وإظهار الحق. 7 من أهلها شهدوا بدرا. لما توفي زوجها الأول خنيس بن حذافة رضي الله عنه، شق ذلك الأمر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأراد أن يواسي ابنته في مصابها ويعوضها ذلك الحرمان. فقام هذا الأب يبحث لها عن زوج صالح، حتى وقع اختياره على عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأتاه عمر فعرض عليه ابنته حفصة. فقال عثمان: سأنظر في أمري. ثم لم يلبث أن اعتذر لعمر بأنه لا رغبة له في الزواج. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعرض ابنته على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فسكت أبو بكر ولم يرجع إليه بجواب. فلبث عمر رضي الله عنه ليالي، ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فزوجها إياها. فلقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا بكر الصديق رضي الله عنه مرة، فقال له بكر: لعله كان في نفسك شيء علي حين لم أرجع إليك جوابا في حفصة. فقال عمر: نعم. فقال أبو بكر: إنه لم يمنعني من ذلك إلا أني علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو تركها لقبلتها. هكذا شرفها الله سبحانه وتعالى لتكون زوجة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقتبس من أنواره وتنهل من علمه بما حباها الله تعالى من ذكاء وفطنة وشغف للمعرفة. وقد شهد لها جبريل عليه السلام بصلاحها وتقواها، وذلك عندما طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يراجعها بعد أن طلقها تطليقة واحدة، وقال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة. أما أعظم مناقبها رضي الله عنها فهو اختيارها لتحفظ نسخة المصحف الأولى والتي جمعها أبو بكر رضي الله عنه من أيدي الناس بعد أن مات أكثر القراء، وظلت معها حتى خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. هذه باختصار سيرة وترجمة حفصة رضي الله عنها عن أمهات المؤمنين. نأتي بعد ذلك إلى زينب بنت خزيمة رضي الله عنها. إنها المنفقة زينب بنت خزيمة الهلالية ذات البذل والمسارعة في الخيرات. مكثت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قيل 8 أشهر تقريبا ثم توفيت، ولم تذكر المصادر التي ترجمت سيرتها إلا القليل من أخبارها، خصوصا ما يتناول علاقتها ببقية زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولعل مرد ذلك إلى قصر مدة إقامتها في بيت النبوة. والقدر المهم الذي حفظته لنا كتب السير هو ذكر رعايتها للأيتام والأرامل وتفقد شؤونهم والإحسان إليهم، حتى وصفت رضي الله عنها بأنها أم المساكين، فأصبح هذا الوصف ملازما لها إلى يوم الدين. ولم تلبث زينب رضي الله عنها طويلا في بيت النبوة، فقد توفيت 40 للهجرة عن عمر جاوزت 30 عاما. وبعد وفاتها صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودفنها بالبقيع فرضي الله عنها وأرضاها. نأتي بعد ذلك إلى أمي حبيبة رملة بنت أبي سفيان. إنها المهاجرة المحتسبة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما. هي أقرب نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسبا إليه، وكانت أكثر نسائه صداقا. تزوج بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي نائية الدار، عقد عليها وهي في الحبشة فارة بدينها، وأصدقها عنه صاحب الحبشة وجهزها إليه. وقصة زواجها من الرسول صلى الله عليه وسلم قصة عجيبة، فهي في أول أمرها كانت زوجا لعبيد الله بن جحش الأسدي، وعاشت معه تلك التجربة القاسية التي لاقاها المؤمنون في مكة في بدايات الدعوة من معاناة مريرة وأحداث مروعة، ولم يكن ثمة مخرج من هذه الحال سوى هجرة الأوطان وترك الديار، ووقع الاختيار على أرض الحبشة. فهاجرت أم حبيبة مع زوجها إلى الحبشة ليظفروا بالأمن والأمان، ولم تدم سعادتها طويلا، فقد حدث لها ما لم يكن في الحسبان. ولنستمع إلى أم حبيبة ماذا تقول. تقول: رأيت في النوم كأن عبيد الله بن جحش أي زوجها بأسوأ صورة، ففزعت، قامت فزع من النوم، فقلت في نفسي: تغيرت والله حاله. فلما أصبح الصباح دعاني أي زوجها وقال لي: يا أم حبيبة، إني نظرت في الدين قبل إسلامي فلم أرى دينا خيرا من النصرانية، وكنت قد دنت بها، ثم أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكني الآن أرجع إلى النصرانية. معاذ الله، كان نصرانيا ثم أسلم ثم رجع إلى النصرانية. تقول: ففزعت من قوله وقلت والله ما هو خير لك، وأخبرته بالرؤيا التي رأيتها فيه فلم يحفل بها وأكب على الخمر يعاقرها حتى مات، مات على الكفر والعياذ بالله. فأصابها هم وغم عظيمين، إلى أن رأت فيما يرى النائم من يناديها قائلا: يا أم المؤمنين. تقول: فأولتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتزوجني، فما هو إلا أن قضت عدتها حتى أتاها رسول النجاشي يستأذن الدخول عليها، فإذا هي جارية تبشرها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى النجاشي أنه يريد الزواج منها، ففرحت بذلك وقالت للجارية: بشرك الله بخير. وهكذا تم هذا الزواج المبارك، واحتفلت المدينة النبوية بهذا الحدث العظيم سنة 70 للهجرة. وكان لهذه المرأة العظيمة مواقف عظيمة في حياتها، لكن قصر بنا الوقت، ولذلك نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بشر ولكن في صفاتكم ملك، فكأنه قد صيغ كيف يشاء، فالوجه بدر والسمات مليحة، واللفظ در والشفاه شفاء، فالوجه بدر والسمات